بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. انتهينا في المحاضرة السابقة إلى موقف فقهاء الشيعة من مرويات الشيخ الكليني في كتابه الكافي، هل وقفوا منه موقف فقهاء السنة من مرويات الشيخ البخاري في صحيحه الجامع، أم أنهم يختلفون عنه في الموقف؟ باختصار، هناك من فقهاء الشيعة كما سيأتي في أواخر الكتاب الإخباريون ذهبوا إلى تصحيح أو إلى صحة ما في الكتب الأربعة، يعني وقفوا من الكتب الأربعة نفس الموقف الذي وقفه فقهاء السنة من الصحيحين البخاري ومسلم. بينما الأصوليون من علماء الشيعة فقهاء الشيعة ذهبوا إلى أن ما يرويه الكليني في الكافي لا نستطيع أن نقول بصحة جميع مروياته، وإنما تخضع هذه المرويات لقواعد الحديث، فما يصح منها يصح وما لا يصح لا يصح. ونشير الآن إلى بعض أقوال العلماء حول هذا الموضوع. ممكن أن ترجعوا مثلا إلى كتاب مستدرك الوسائل في الخاتمة وتجدون الحديث مفصلا عن الموقف من مرويات الكتب الأربعة، وخاصة مرويات الشيخ الكليني في كتابه الكافي، وكذلك إلى كتب الحديث. صاحب المفاتيح يقول إن الذي عليه محقق أصحابنا، يشير إلى الأصوليين طبعا، عدم حجية ما ذكره الكليني، يعني ليس كل مرويات الكليني هي حجة، بمعنى أنها صادرة عن الإمام المعصوم ويحتج بها في مجال الاستدلال والاستنباط، إذ لم يعتمدوا، يعني يقول من خلال الرجوع إلى ممارساتهم الاجتهادية أو تعاملهم مع مرويات الكافي في مجال الاستنباط والرجوع إليها عند الاستنباط، يقول إذ لم يعتمدوا على رواية مروية في الكافي ولا صححوها باعتبار أن الكليني أخبر بصحة ما في الكافي، يعني لم يعتمدوا على إخبار الكليني بأنما جميع ما في كتابه الكافي هو صحيح، وصححوا لأن الكليني يقول أنها صحيحة، لم يعتمدوا على هذا، بل يقول شاع بين المتأخرين تضعيف كثير من الأخبار المروية فيه سندان، يعني من حيث السند هي ضعيفة. وهناك إحصائيات، طبعا تختلف الإحصائيات، يعني تختلف بالاختلاف، كما يرى أنه مثلا مسألة اجتهاد، فقد واحد يرى هذه الكمية ضعيفة، الآخر قد يرى أقل من هذه الكمية في من الضعف، واحد يرى أكثر، لكن هذه من الإحصائيات التي ذكرت كبيان لأن فقهاء الشيعة لا يقولون بصحة جميع ما في كتاب الكافي من أحاديث. الإحصائية التي يذكرها الشيخ الطهراني وكذلك الشيخ البحراني في اللؤلؤة يقول الحديث الضعاف طبعا من مجموع 15,000 حديث و181، أنا أقول نحن نقول 16، هذه إحصائية أخرى تقول 15 من هذا المجموع، يبدو أن الأحاديث التي ترتبط بالأحكام وهي 15,181 حديث، منها 9,485 حديث ضعفت ضعيفة، منها 5,072 حديث صحيحة بمستوى الصحيح، يعني 144 بمستوى الحسن، 118 بمستوى الموثق القوي، 302 هذا تعرفون بعد هذا يعني متى يصطلح على الحديث بأنه صحيح، ومتى يصطلح عليه بأنه حسن، ومتى يصطلح عليه بأنه موثق، ومتى يصطلح عليه بأنه ضعيف أو قوي. هذا في موضوع أو مادة دراية الحديث لا أريد أن أطيل، لأن لو أخذنا يأخذ علينا محاضرة، فلا أريد أن أطيل. ممكن أن ترجعوا إلى كتب دراية الحديث فتعرفوا ما هو المقصود من الصحيح ومن الحسن ومن الموثق ومن القوي. السبب الآن يذكر السبب العلمي الذي دعا هؤلاء المحققين الذين أشار إليهم صاحب المفاتيح أن يقفوا هذا الموقف. يقول هو إن إخبار الكليني بصحة ما في الكافي، هذا على تقدير أن الكليني أخبر، يأتي نحن نناقش هذه النقطة، إحنا أن الكليني أخبر بأن جميع ما في كتاب الكافي صحيح، يقول على تقدير أنه أخبر هذا بهذا الخبر، قال هذا الشيء. هذا ممكن يحتمل احتمالين، كما يمكن أن يكون باعتبار عمله به وقطعه بصدوره عن يعني، فيجوز الاعتماد عليه كسائر أخبار العدول، كذلك يمكن أن يكون باعتبار اجتهاده. فهو يحتمل احتمالين، يحتمل أن الكليني عندما قال جميع ما في الكافي هو صحيح اعتمادا على اجتهاده، اجتهد هو، طبعا علم قواعد الحديث اجتهاد، فاجتهد هو في ضوء هذه تطبيق هذه القواعد، ورأى من خلال هذا الاجتهاد أن الأحاديث التي رواها كلها صحيحة. وقد يكون لا، لم يعتمد هذا يعني هذا الإخبار منه بأن جميع ما في كتابه صحيح، لم يعتمد في هذا على الاجتهاد، وإنما اعتمد فيه على الرواية، راوي هو كراوي، الراوي إذا كان عادل تقبل روايته، لاحظنا إذا كان عادل تقبل روايته، طبعا ينظر بقية السند إذا كانوا عدول هم عدول. وإذا فقد يكون هو أنه قال أنها صحيحة كراوي عادل يروي عن آخرين واعتمد هو على روايته، فيؤخذ بخبره كراوي عادل مكمجتهد، فالاحتمالين موجودة. فإذا كان الاحتمالين موجودة لا نستطيع أن هذا. كذلك يمكن يقول إن إخبار الكليني بصحة ما في الكافي يمكن أن يكون باعتبار عمله، هو عمل بهذه الروايات وقطعه بصدوره، عنده قطع بأن هذه الروايات صادرة عن الأئمة المعصومين، فيجوز الاعتماد عليه كسائر إخبار العدول. يعني هو يقول أنا أروي يعني كإنسان عادل يخبر بأن هذه الرواية قطعا صادرة من هذا. كذلك يمكن أن يكون باعتبار اجتهاده وظهورها عنده، مسألة اجتهادية ولو بالدليل الظني، ما عنده قطع يعني رجع إلى أدلة ظنية وليس أدلة قطعية، فلا يجوز الاعتماد عليه، لأنه إذا كان مجتهد الآخرين أيضا مجتهدون، والمجتهد لا يأخذ برأي المجتهد الآخر، وإذا قام الدليل عنده على صحة ما رآه المجتهد يتبنى الرأي لأنه يأخذ برأي ذلك، فإن ظن المجتهد لا يكون حجة على مثله على المجتهد الآخر، كما هو الظاهر من أصحاب بل العقلاء، يعني سيرة العقلاء على هذا. وحيث لا ترجيح للاحتمال الأول في أنه إخبار وليس اجتهاد وجب التوقف به، لأنه كما يحتمل أنه إخبار يحتمل أنه اجتهاد، إذا كان إخبار ممكن أن يؤخذ به لأن الكليني عادل، وإذا كان اجتهاد لا يؤخذ به لأن الآخر كما هو له حق أن يجتهد ويعمل باجتهاده، الآخر أيضا له الحق أن يجتهد ويعمل باجتهاده، ولا ينفذ اجتهاد الكليني على المجتهد الآخر. فالاحتمالان متعادلان، فإذا كان الاحتمالان متعادلين لا يؤخذ بأي منهما، وإنما يتوقف، لأن الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط فيلزم التوقف، يعني تطبيق القاعدة هنا. المهم أنه يريد أن يقول أن هناك احتمالين، احتمال أن يكون تصحيح الكليمي لما في الكافي من نوع الإخبار، واحتمال أن يكون من نوع الاجتهاد. ففي يعني أحد الاحتمالين يؤخذ وفي الاحتمال الآخر لا يؤخذ فيها، ولأن الاحتمالان متكافئان لا بد من التوقف هنا. ثم نفس صاحب المفاتيح يجي يناقش يقول أن الكليني لم يخبر، يعني هذا الشيء الذي لعله تقرؤونه في كثير ممن يكتبون عن الكافي وبخاصة الذين يريدون أن يهرجوا على الشيعة في أن الكافي قال بصحة ما في كتب ما في كتابه الكليني قال بصحة ما في كتابه الكافي، يناقش يقول لم يقل هو بصحة ما في كتابه، هو قال عبارة، هذه العبارة فسرها من فسرها بأنه يقصد منها تصحيح جميع مروياته في كتابه. العبارة هي يقول رجوت، شوف تقدمت العبارة هنا عندنا في هذا المقدمة لما ذكرنا أنه يذكر الغرض من كتابه، العبارة بعد الآن أين هي. المهم أنه ممكن ترجعوا إلى مقدمة الكافي وترون العبارة صريحة بهذا وقد تأتي. يقول كلمة رجوت أن يكون، بما مضمون رجوت أن يكون ما في هذا الكتاب صحيحا. كلمة رجوت ما فيها تأكد معنى، يعني أرجو أن يكون، يعني أنا غير متأكد من صحة ما في هذا الكتاب لكني أأمل وأرجو أن يكون ما في هذا الكتاب صحيحا، فهذا ليس تصريحا بصحة ما في كتابه. آخرون يقولون قال رجوت من باب التواضع، هو متأكد من صحة مروياتي ولكن قال رجوت من باب التواضع. صاحب الفاتحة غيره يناقشهم يقول هذه قضايا علمية، القضايا العلمية ليس فيها تواضع، قضايا علمية راح يعتمد عليها في أحكام وغير أحكام فلا مجال فيها للتواضع. فإذا كان هو معتقد بالصحة يصرح أنه معتقد بالصحة، لكن لما لم يصرح وإنما يرجو يتمنى أن يكون مثلا هذا، فهالعبارة ليس فيها دلالة صريحة على أن الكلين يعتقد بصحة جميع ما في كتاب الكافي، وليست ظاهرة حتى ظهور ما فيها، يعني كلمة رجوت ليس فيها هذا، بالعكس هي ظاهرة في أنه لا يعتقد بصحة ما في الكافي لكنه يتمنى ويأمل أن يكون هكذا. ثم يقول إن الكلين لم يصرح بصحة أخبار الكافي وإنما قال رجوت، والرجاء غير العلم، يعني غير التأكد، العلم معنى التأكد هنا. لا يقال هذه العبارة تطلق في مقام هضم النفس، يعني في مقام التواضع، وتدل بالفحوى على أن الإخبار علمي لأنها في مجال التواضع، فمعنى أنه متأكد هو، لأننا نمنع من ذلك، بل أولى في أمثال المقام الذي يقصد فيه إرشاد الغير وتحريفه عن الباطل التصريح بما هو الحق، لأنه في المجال العلمي لا مجال لا مسرح للتواضع، وإنما لابد من التصريح في هذا، يعني استعمال اللغة العلمية دون مراعاة هضم النفس التواضع. وبالجملة ثم يقول أنه الآن يبين أنه نحيل القضية للعرف إلى الناس، يعني لو جاء شخص وادعى أنه يطلب فلان
وقال له لا هذا انه صحيح انت تطلب فلان، يقول ارجو. هل ارجو نعتبر انه متأكد من هذا ونقيم الحكم او نقضي بانه ذمت مشغولة؟ طبعا لا، ما نستطيع. لابد من التصريح، يقول انا انه مطلوب لي والى اخره، او انا اعترف. ذاك الاخر يقول انا اعترف واقر والى اخره، او قل انت ذمتك مشغولة لفلان بدين، يقول ايه ارجو ان تكون ذمتي مشغولة. لا ارجو، هذا ما ممكن احنا نقضي على هذا الكلام، نصدر حكم قضائي. لا، اعترف وقول اعترف باني انا مطلوب، نعم انا مطلوب له وفي ذمتي. فكلمة ارجو ما فيها دلالة، يعني لانه خاصة في القضايا التي راح تترتب عليها اثار، نتائج تترتب عليها نتائج، يعني لابد منها. فمن هنا يقول مع هذا نحن طبعا منزلة الكليني رجل عظيم وثقة وعادل، لكن له طريقته، وفي جمع الأحاديث قد نختلف معه، أو قد يكون هو استعمل اجتهاد مثل ما قلنا طريقته، والآخرين يختلفون معه. توثيق الشيخ الكليني، طبعا الآن الشيخ الكليني يعتبر راوي في كتابه، يعتبر راوي، الراوي لابد أن يوثق وإلا ما ممكن أن تتقبل روايته، يعني الأساس ترفض الرواية إذا كان هو غير عادل وغير موثق. فمن هنا العلماء درسوا شخصية الكليني وانتهوا إلى أنه رجل ثقة وصادق فيما يروي، عندما يقول أروي عن فلان هو صادق بهذا وهو ثقة. نشوف بعض التوثيقات للشيخ الكليني. النجاشي، طبعا توثيقات النجاشي تعتبر مهمة، وكذلك يقول شيخ أصحابنا في وقته بالري. كليني كان يسكن في الري اللي الآن طهران جزء منها، عاصمة إيران. ووجههم، يعني شيخ الشيعة ووجه الشيعة في ذلك المنطقة. وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم، أوثق، ما في توثيق بعد أعلى من كلمة أوثق. الشيخ المامقاني في تلقيح المقال، كتابه تلقيح المقال، يقول وأمر محمد بن يعقوب في العلم والفقه والحديث والثقة والورع وجلالة الشأن وعظم القدر وعلو المنزلة وسمو المرتبة أشهر من أن يحيط به قلم ويستوفيه رقم. يعني هذا طبعا شهادة ضخمة في هذا المجال. ويقول أيضا هو الشيخ المامقاني وعلى كل حال كفى للرجل جلالة قول ابن الأثير في محكيه جامع الأصول. لاحظوا الآن نبهكم إلى شيء يستعمل في لغة الحديث ولغة الفقه، كلمة محكي. يقول المحكي عن هذا الكتاب أو حكي عن هذا الكتاب، هذا معنى أن المؤلف لم يطلع على الكتاب بنفسه، وإنما نقل له أن في هذا الكتاب مذكور هكذا، فهو لأجل أن يبرئ ذمته لا يستطيع أن يقول المذكور في هذا الكتاب كذا، في هذا الكتاب كذا، تعني أنه اطلع على الكتاب وهو ليس مطلع، فهو يريد يشير إلى أني أنا لم أطلع على الكتاب، وإنما حكي لي أن في هذا الكتاب مذكور كذا. فهو هنا كلمة محكي، يعني الشيخ المامقاني لم يطلع على كتاب جامع الأصول، ولكن نقلت هذه العبارة من قبل آخرين من كتاب جامع الأصول، وهو اطلع على هذه العبارة منقولة عن هذا الكتاب، ولذا قال في محكي جامع الأصول. الكلمة لابن الأثير أبو جعفر محمد بن يعقوب الرازي، النسبة إلى الري رازي، مثل النسبة إلى مر كما تقدم مروزي. هذا لما نقول رازي يعني نسبة إلى الري. الإمام على مذهب أهل البيت، طبعا ابن الأثير سني متحدث، الإمام على مذهب أهل البيت عالم في مذهبهم، كبير فاضل عندهم مشهور، وعد من مجددي مذهب الإمامية على رأس المئة الثانية. الكليني بعد من المجددين، وبعد نشوف الآن من هم المجددون في رأي ابن الأثير من الإمامية، وذكر المجددين في كل مذهب، في المذهب الحنفي، في المذهب الحنبلي، في المذهب المالكي الشافعي، ثم في المذهب الإمامي. يقول: وشرح ذلك ما ذكره في الباب الرابع من كتاب النبوة من جامع الأصول، حيث خرج حديثا من صحيح أبي داود عن النبي. الحديث ما هو؟ إن الله يبعث لهذه الأمة عند رأس كل 100 من يجدد لها دينها. فعلى هالأساس، على أساس هذا الحديث، هؤلاء أخذوا يفتشون عن المجددين على رؤوس المئات فيذكرونهم. ثم قال في شرح غريب هذا الحديث، لما جاء ليشرح هذا الحديث: الأجدر أن يكون ذلك إشارة إلى حدوث جماعة من الأكابر المشهورين على رأس كل 100 يجددون الناس دينهم. فالحديث يشير إلى أنه على رأس كل 100 هناك عالم يقوم بالتجديد، يعني بالتطوير، هذا معنى التجديد. ويحفظون مذاهبهم التي قلدوا فيها مجتهديهم وأئمتهم. ونحن نذكر المذاهب المشهورة في الإسلام التي عليها مدار المسلمين في أقطار الأرض، هي مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد ومذهب الإمامية. فهو يشير إلى هذه المذاهب الخمسة التي لها أئمة والتي لها أتباع، المذاهب الأربعة ومذهب الإمامية. ومن كل المشار إليه من هؤلاء كان على رأس كل 100، وكذلك من كان المشار إليه في باقي الطبقات. وأما من كان قبل تلك المذاهب المذكورة فلم يكن الناس مجتمعين على مذهب إمام بعينه، يعني قبل وجود المذاهب ما كان هناك يعني ما كان المسلمون متفرقين إلى هذه المذاهب حتى يقال هذا جدد في هذا المذهب وهذا جدد في هذا المذهب. ولم يكن قبل إلا 100 الأولى، 100 الأولى ما كان فيها مذاهب، يعني القرن الأول. ثم أنه عد ممن كان مجددا لمذهب الإمامية، هذا الذي نريد أن نشير إليه، الذي يرتبط بدراستنا للشيخ الكليني. ثم إنه عد ممن كان مجددا لمذهب الإمامية على رأس 100 الأولى محمد بن علي الباقر عليه السلام، هذا، وعلى رأس 100 الثانية علي بن موسى الرضا عليه السلام، وعلى رأس 100 الثالثة أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي صاحب الكافي الذي نتحدث عنه، وعلى رأس 100 الرابعة المرتضى الموسوي أخو الرضي الشاعر، السيد المرتضى أو الشريف المرتضى، ويأتي الحديث عنه فيما بعد. هنا لعله من المفيد أن نعمل مقارنة بين الكافي وبين الصحيح الجامع للبخاري، يعني بين الكافي للكليني وبين كتاب الصحيح الجامع للبخاري. والكتاب اسمه كتاب البخاري اسمه الصحيح الجامع، وتكمل الاسم طويلة موجودة معه. لكن الناس غلبوا اسم المؤلف عليه، فقالوا كتاب البخاري صحيح البخاري، كتاب البخاري أو صحيح البخاري، في مقابل وجود صحيح مسلم حتى يميز بينهما. فنحن الآن نقارن بين صحيح، نحاول أن نقارن طبعا بين صحيح البخاري وكتاب الكافي للكليني، وحنمشي على هذه النقاط في المقارنة التي ترتبط في مجال التشريع. مدى الاستفادة من كل من الكافي ومن صحيح البخاري في مجال الاجتهاد واستنباط الحكم الشرعي من السنة. طبعا الكافي قلنا ينقل حادث الأحكام، وفيه حادث الأحكام 5000 من ويعني شيء من مجموع 6000 وشيء. البخاري كذلك فيه أحاديث ترتبط بالاعتقاد وفيه أحاديث ترتبط بالأحكام. الكافي الكليني ألف كتابه ليستفاد منه، طبعا البخاري هم ألف كتابه ليستفاد منه. أيهما استفيد منه في مجال التشريع؟ هذا السؤال مطروح. أيهما أو أي الكتابين استفيد منه في مجال التشريع؟ البخاري ألف كتابه بعد المذاهب الأربعة، يعني بعد أن وجدت المذاهب الأربعة وكان هناك فقه المذاهب الأربعة ألف كتابه، فلم يرجع معنى هذا أنه لم يرجع إلى كتاب البخاري في استفادة الأحكام الشرعية لهذه المذاهب، يعني جاء بعد أن وجدت المذاهب وانتهت الفائدة من الرجوع إلى الحديث، بينما الكافي ألف كتابه قبل اجتهاد المجتهدين اللي في فترة النيابة العامة. فالمجتهدون من الشيعة كانوا يرجعون للكافي ويستفيدون من الكافي في مجال التشريع. فإذا الكافي ألف واستفيد منه في مجال التشريع، بينما البخاري ألف بعد تمام الاستفادة من الأحاديث في التشريع. كيف نثبت أن الكافي ألف بعد وجود المذاهب الأربعة ووجود الفقه السني في المذاهب الأربعة؟ هذا يستفاد من الرجوع إلى ترجمة البخاري واختلاف المذاهب. كل أصحاب مذهب يريدون أن يكون البخاري من مذهبهم، الأحناف يقولون هو حنفي، والشوافع يقولون هو شافعي، والحنابلة يقولون هو حنبلي، والمالكي يقولون هو مالكي. هذا معنى أنه كانت المذاهب موجودة، ولذا كل واحد منهم يريد أن يجعل البخاري من مذهبه، طبعا لأن البخاري رجل كبير ومحدث عظيم، فمفخرة أن يكون هو ينتمي إلى مذهب من هذه المذاهب. شوف الآن الاختلاف الذي حدث. الدكتور الحسيني عبد المجيد هاشم عنده كتاب اسمه الإمام البخاري محدثا وفقيها. لاحظ هذا التعبير فائدة هنا، لما نقول الإمام البخاري محدثا وفقيها أو نقول محدث وفقيه، يعني نستعمل الكلمة بالرفع ونستعمل كلمة بالنصب. إذا كنا بالرفع نقول الإمام البخاري محدث وفقيه، نحن نريد أن نخبر عن أن البخاري صاحب حديث وصاحب فقه. لكن إذا قلنا الإمام البخاري محدثا وفقيها، يعني نحن نريد أن نتكلم عن الإمام البخاري بصفته محدثا وبصفته فقيها. يعني لاحظوا هذا الفرق بين الاستعمالين في هذه الناحية. يقول الدكتور الحسيني في هذا الكتاب: لقد تنازع أتباع الأئمة الأربعة نسبة مذهب البخاري إليهم، فترجم له ابن السبكي في طبقات الشافعية، كتاب عنده طبقات الشافعية لا يترجم فيه إلا فقهاء الشافعية، فترجم للبخاري معنى أن البخاري من فقهاء الشافعية في رأي ابن السبكي. ترجم ضافية: وروى أنه سمع من الزعفراني وأبي ثور والكرابيسي وتفقه على الحميدي، وكلهم من أصحاب الشافعي. فأريد أثبت أن الإمام البخاري كان على مذهب الإمام الشافعي، ولم يروي عن الشافعي في الصحيح، في كتابه ما روى عن الشافعي أي شيء، لأنه أدرك أقرانه، أقران الشافعي، والشافعي مات مكتهلا فلا يرويه نازلا، لا يروي طبعا لما مات هذا ما يروي عن الذي هذا. كما ترجم له الفراء في طبقات الحنابلة، كتاب اسمه طبقات الحنابلة لهذا الفراء الحنبلي، أيضا لما يترجم في طبقات الحنابلة معنى أنه فقيه حنبلي في رأيه، ومعلوم بأنه من أساتذته، من أساتذ البخاري الإمام أحمد بن حنبل، فلأنه من أساتذ قال أنه إذن حنبلي هذا. وقال المالكية هو مالكي. روى الموطأ عن عبد الله بن يوسف التنيسي وسعيد بن عنبر وابن بكير. وقال الأحناف إن أستاذه الذي أشار إليه بجمع الصحيح، يعني أن يؤلف هذا الكتاب، إسحاق بن راهويه وهو حنفي، وقد تلقى عنه البخاري فهو حنفي. فكل مذهب من هؤلاء المذاهب يقول أن البخاري هو من أتباعه. الدكتور تقي الدين الندوي المظاهري، كتاب الإمام البخاري إمام الحفاظ والمحدثين، كتاب عنده بهذا العنوان، يقول: اختلف أهل العلم في مسالك أئمة الحديث، فبعضهم عدوهم كلهم من المجتهدين. طبعا لما يكون مجتهد وخاصة إذا يعتبره مجتهد مطلق لا ينتمي إلى مذهب، إلا إذا كان مجتهد مذهب ينتمي إلى مذهبه. وآخرون جعلوهم من المقلدين ليسوا من المجتهدين. أما البخاري فمن المعروف أنه شافعي، يبدو أن المؤلف هو شافعي هذا، ولذا عده السبكي في طبقات الشافعية، والنواب صديق حسن خان في أبجد العلوم في عدادهم قال أنه من الشافعية. وقال الشيخ ابن القيم، ابن قيم الجوزية ومن السلفيين والحنابلة، في إعلام الموقعين، كتاب عنده اسمه إعلام الموقعين، البخاري ومسلم وأبو داود والأثرم وهذه الطبقة من أصحاب أحمد أتبع له من المقلدين الماحض، يتبعون الإمام أحمد، يعني حنابلة يجب أن يقول، ولو عندهم شيء من الاجتهاد في مقلد محض، يعني ليس عندهم شيء من الاجتهاد يتبع، هؤلاء يتبعونه أيضا. فيريد أن يقول أنهم أن البخاري حنبلي المنتسبين إليه. وكذا ذكر هؤلاء الثلاثة ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ليدلل على أنه حنبلي أيضا. هذا طبعا ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه أن الجامع الصحيح ألف بعد المذاهب، بعد أن وضع الفقه، فقه المذاهب، الفقه السني، بعد أن وضع وانتهى جاء البخاري، يعني أن الفائدة ما عادت مرجوة منه كما لو ألف قبل وضع المذاهب، بينما الكافي ألف قبل الاجتهاد من قبل الفقهاء في دور النيابة العامة فاستفادوا منه في الرجوع إليه. يعني هناك أثر علمي تشريعي ترتب على تأليف الكافي ولم يكن مترتبا على تأليف الجامع الصحيح للبخاري. المقارنة الثانية، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية للمقارنة هو كمية الحديث الموجود في البخاري والموجود في الجامع الصحيح. الكمية الموجودة في الكافي اللي 5118 كما تقدم كانت كافية لتزويد الفقيه بالأحاديث التي يرجع إليها في مجال الاستنباط، يعني كمرجع كافية تعتبر. في الجامع الصحيح يعني في البخاري مروياته ما وصلت 4000، يعني 3730 حديث، بينما احنا رأينا هناك 15118، اذا اضفنا الها الاصول تكون 16199، فالنسبة كبيرة يعني بين الاثنين. ايضا هذه الناحية اخرى تعطي للكافي اهمية اكثر مما هي للبخاري، لان معنى ان الكافي ممكن ان يرجع اليه في مجال السنة كاملة، لكن البخاري لا يمكن ان يرجع اليه في مجال السنة كاملة، وانما يحتاج ان يرجع الى اجتهاد الرأي والى القياس والى اخر ما. الفارق الثالث وهو الغرض من التأليف. طبعا هناك هدف، كل إنسان له هدف، كل عمل يعمله لابد، العاقل يعني لابد له هدف من أعماله. ما هو الغرض والهدف والغاية من تأليف كل من الكتابين؟ رأينا ما ذكره الشيخ الكليني في مقدمة كتابه من أنه أراد أن يجمع الأحاديث المتفرقة في الأصول 400 والكتب الأخرى ليضعها بين يدي الفقهاء كمرجع في الحديث يرجعون إليه في مجال الاستنباط، هذه الغاية. بالنسبة إلى البخاري، التأليف قبل البخاري يعني تأليف الحديث عند السنة مر بمراحل. المرحلة الأولى كان جمع حديث فيه حديث عن الرسول وفيه آثار عن الصحابة وفيه الصحيح وفيه غير الصحيح، يعني جمع فقط هذا نجد مثلا في مؤلفات ابن شهاب الزهري، ابن الجريج أو جريج، ابن إسحاق، مالك بن أنس، سعيد بن أبي عروبة، ربيع بن صبيح، حماد بن سلمة، سفيان الثوري، الأوزاعي، إلى آخر الأسماء المذكورة هنا. كان منهجهم في التدوين شوف جمع حديث رسول الله مختلطا بأقوال الصحابة والتابعين مع ضم الأبواب بعضها إلى بعض، يعني طريقة جمع فقط، ما فيها أي تنظيم وما فيها أي تصنيف. فحديث النبي صلى الله عليه وآله اختلط بآثار الصحابة، بعدين هذا المجموع فيه الصحيح وفيه الضعيف. المرحلة الثانية التي جاءت بعد هؤلاء المحدثين من علماء أهل السنة مرحلة مؤلف الأسانيد أو المسانيد، مؤلفي المسانيد، منهم مثلا مسند عبيد الله بن موسى ومسند مسدد بن مسرهد البصري، الأسد بن موسى الأموي، نعيم بن حماد الخزاعي، ابن راهويه، أحمد بن حنبل. هؤلاء عملهم قام على فرز ما يروى عن النبي عما يروى عن الصحابة. كانوا يفرزون، مثلا يأتي يذكر الصحابي ويذكر المرويات عنه، يذكر الصحابي الآخر ويذكر المرويات عنه النبي. لكن هذه المرحلة الثانية، يعني كانت مرحلة فرز للمرويات، فأصبحت مرويات النبي غير مختلطة بمرويات الصحابة كما كانت سابقا، كانت مختلطة، الآن أصبحت غير مختلطة. البخاري ما هو عمله الآن؟ جاء بعد هؤلاء، من هو تلميذ أحمد بن حنبل، يعني جاء بعد تأليف المسانيد. عمله ما هو؟ عمله أن فرز الصحيح من حديث النبي عن غير الصحيح. فهدفه ما كان ليجمع الحديث ليقدم كمرجع يستفاد منه في مجال الاجتهاد والاستنباط، وإنما كان هدفه فرز، طبعا هو بإرشاد من أستاذه ابن راهويه كما تقدم، فرز الصحيح من حديث النبي عن غير الصحيح، ولذا سمي الصحيح الجامع الصحيح. الجامع يعني هو اللي يجمع الحديث من الكتب الأخرى، والصحيح لأن ما هو موجود في رأي مؤلفه صحيح. شوف الآن تسمية الكتاب، أنا قلت لكم أنه هذا التسمية يقول هذا، فأفرد الصحيح في كتابه وعنونه بما يدل على هذا، حيث سماه شوف اسمه، نقول اسمه طويل كان، الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسننه وأيامه، هذا الاسم الكامل للكتاب، فهو صحيح مسند مختصر من حديث رسول الله، يعني مقتصر على ذكر الأحاديث المسندة، أحاديث الرسول المسندة الصحيحة. الكليني قلت أنه هدفه كان يختلف كما ذكرنا العبارة السابقة، يقول وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يكفيك، يعني في الرجوع إليه، يجمع فيه من جميع الفنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين الأئمة عليهم السلام على المرويات والسنن القائمة التي عليها العمل وبها يؤدى إلى آخره. العبارة اللي قلت أنه ستأتي اللي بها كلمة رجوت جاءت هنا، وقلت لو كان ذلك رجوت أن يكون ذلك سببا يتدارك الله بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملتنا ويصل بهم إلى مراشدهم. هاي العبارة ما فيها يعني اعتراف أو تصريح من الكليني بأن ما في كتبه صحيح، بل هو دعاء، لا، يدعو يرجو من الله أن ينفع المؤمنين بكتابه هذا، الدعاء والرجاء لا يدل على الإخبار وأنه صحيح. النقطة الرابعة التي نريد أن ندخل بها، وأظن الوقت انتهى وهي نقطة طويلة نشير إليها إشارة ثم هذا، هو الاختلاف. حول صحة المرويات في الكتابين، السنة يذهبون إلى أن ما في جميع ما في البخاري صحيح إلا القلة منهم جدا كما سنشير، أما البقية يقولون أن كل ما فيه صحيح. كيف يكون كل ما في البخاري صحيح؟ هذا الذي نريد أن نقوله باختصار، ونرجع الموضوع إلى المحاضرة اللاحقة. يقولون أن الأمة الإسلامية أجمعت على قبول مرويات البخاري في صحيحه، والأمة في رأيهم معصومة. لماذا؟ لقول الرسول: لا تجتمع أمتي على خطأ. فإذا هذا هو الدليل على صحة. كيف أجمعت الأمة على قبول هذا؟ كيف حصل هذا الإجماع؟ يأتي أحد المؤلفين هنا يقول أن حصل هذا الإجماع بالإلهام، أن الله سبحانه وتعالى ألهم الناس أن يتقبلوا ما في البخاري تقديرا لشخصية البخاري. طبعا احنا لا نناقش في إجماع الأمة الآن، لنا رأي خاص حول إجماع الأمة بعدين نشير إليه. نقول أن الإلهام لا يعتمد في الأحكام الشرعية، المعتمد في الأحكام الشرعية وتصحيح الأحاديث، المعتمد في الأحكام الشرعية هو النص، وتصحيح الأحاديث لا يقوم على أساس من الإلهام، وإنما على أساس من القواعد العلمية. ولذا بعضهم ضعف بعض مرويات البخاري وطعن في صحة أو وثاقة رجال بعض رجال البخاري. ثم الأمة الإسلامية، أي أمة إسلامية اجتمعت؟ والشيعة شريحة كبيرة من الأمة الإسلامية لم تدخل في هذا الإجماع، أهل البيت وأتباع أهل البيت كلهم لم يدخلوا في هذا الإجماع. إذا لم يدخلوا في هذا الإجماع كيف نقول أن الأمة اجتمعت على هذا؟ نشوف، نقرأ الآن بعض الرأي. دكتور الحسيني في كتاب المتقدم يلخص الآراء، يقول: رأى النووي أن أحاديث الصحيحين التي لم تتواتر، شوف طبعا الحديث المتواتر مقبول ما في شك، لكن الأحاديث اللي هي من نوع أخبار الآحاد التي غير متواترة، يقول أن الأحاديث أن أحاديث الصحيحين يعني البخاري ومسلم التي لم تتواتر ثابتة بالظن لا بالعلم القطعي. نحن نظن بصدورها عن الرسول لكن لا نقطع بأنها صادرة عن الرسول، هو يقول هكذا المتواتر نقطع بصدورها عن الرسول، لكن خبر الذي هو من نوع خبر الآحاد لا نقطع بصدورها عن الرسول نظن. لكن كيف تحول هذا الظن يعني إلى شيء مقبول؟ يقول: ويجب العمل به، وهو رأي الأكثرين ومحققي الأصول. هذا رأي. ثم قال إن المحققين والأكثرين قالوا أحاديث الصحيحين ليست بمتواترة، وإنما هي أخبار أحاد تفيد الظن، تفيد الظن، فإنها أحاد والأحاد إنما تفيد الظن، ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك. يعني عندما يروي الراوي خبر أحاد، هذا خبر الواحد يفيد الظن سواء كان الراوي له البخاري أو مسلم أو غير البخاري ومسلم. ولكن هنا يقول: وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل فيها، مع أنها هي ظنية، لكن لأن الأمة تلقتها بالقبول تعتبر واجب، يجب العمل بها ولا يجوز أن تصرف. يقول وهذا متفق عليه، فإن أخبار الأحاد التي في غيرها يجب العمل بها إذا أصحت، إذا صحت أسانيدها. شو الفرق الآن بين البخاري ومسلم من جانب وكتب الحديث السنية الأخرى من جانب؟ كتب الحديث السنية الأخرى إذا كانت الرواية فيها من نوع الخبر الواحد لا يجب العمل فيها إلا إذا ثبتت صحة السند، بينما في البخاري لا يناقش في صحة السند ولا يدرس السند، يقبل هذا الظن ويعتبر حجة ويعمل به، لأن الراوي هو البخاري ومسلم، وللدليل الذي قلناه أيضا سيشير إلى أيضا. وإنما يفترق الصحيحان عن غيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه، يعني لا يحتاج إلى البحث والدراسة في السند، سند حتى لو كان فيه غير ثقات، حتى لو كان يعني فيه ناس معروفين بالكذب بالوضع هذا يقبل، بل يجب العمل به مطلقا على كل عيب شرعي مثل ما يقال. وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر ويوجد فيه شروط الصحة. ورأي ابن الصلاح وابن حجر والسيوطي أن أحاديث الصحيحين تفيد القطع واليقين، هؤلاء تجاوزوا أكثر. النووي كان تفيد، يقول تفيد الظن، قال هؤلاء قالوا لا تفيد القطع واليقين، فضلا عن اتفاق مع النووي وغيره بأنه يجب العمل بها، يعني حتى لو كانت أخبار أحد لأن الراوي لها البخاري والمسلم هي تفيد القطع وتفيد اليقين ولا ليس هناك ظن. قال الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح جميع ما حكم به الشيخان مقطوع بصحته، والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر، لأن الأمة، هذا الدليل، لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع. طبعا المسألة لا نستطيع أن ندخل بها أكثر من هذا، والشريط اللي في المسجل انتهى، واقتصاديا المفروض أننا نضع شريط آخر ونأخذ شيء قليل ويبقى الباقي فارغ. من هنا نقف مع إشارة الأستاذ علي، والحمد لله رب العالمين.